الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. في الدرس الماضي تكلمنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وبعض الرواة روى هذا الحديث على الشك، 64 أو 74 شعبة. وبعد ذلك قلنا إن بعض العلماء رجح رواية 70، وبعضهم الآخر رجح رواية 60. عندكم في الكتاب في شرح النووي كلام القاضي عياض، فقال القاضي عياض: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة 64، صوابها 74 فصححوها. والذي رجح رواية 60 هو الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. وهذا الحديث من صلب الباب يدور حول فضيلة الحياء وأنه من الإيمان. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، أي ينهاه عن الحياء، في ظن هذا الرجل أن الحياء ليس من صفات الرجل، فيجب على الرجل ألا يكون حييا. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى أخاه عن الحياء، فقال له صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وكون الرجل حييا لا ينافي أن يكون شجاعا، فالحياء لا يناقض الشجاعة، والشجاعة لا تناقض الحياء. الحياء صفة تدفع صاحبها إلى الفضائل، والشجاعة صفة أخرى، وكلا صفتين يمكن أن يوجد في الإنسان دون تناقض بينهما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يعظ أخاه في الحياء، أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته، لأن أخاه كان كثير الحياء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، أي دعه على فعل الحياء وكف عن نهيه، فإن الحياء من الإيمان. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفه؟ حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة تحدث قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال: أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه ضعف. فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير. فغضب عمران قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، حدثنا أبو نعامة العدوي قال: سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. هذه الأحاديث كلها بمعنى واحد، وفي الحديث الثاني زيادة بيان لم يوجد في الحديث الأول، وهذه فائدة تكرار الأحاديث. وقبل أن نتكلم على الحديث نتكلم على سنده. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذان الإسنادان، أي الإسناد الأول والإسناد الثاني، هذان الإسنادان كلهم بصريون، أي رجال الإسنادين من أهل البصرة. وهذا الحديث يسمى بالمسلسل، وهو الذي يرد على وصف واحد، أو يكون رواته من بلد واحد، أو من أهل فن واحد. فمنه المسلسل بالبصريين، ومنه المسلسل بالشاميين، ومنه المسلسل بالمصريين. وسيأتي معنا في الباب الثاني حديث رواته من المصريين، مسلسل بالمصريين، وهذان الإسنادان من المسلسل بالبصريين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا من النفائس، ليس من النفائس في اجتماع البصريين في سند واحد، لأنه وقع ويقع ويتكرر، ولكن النفيس في الموضوع أن يجتمع إسنادان متعاقبان وهما مسلسلان بالبصريين، الإسناد الأول والإسناد الثاني وهما متعاقبين في كتاب واحد في صحيح مسلم، وكلاهما مسلسل بالبصريين، يعني أن كل رواة الحديث من أهل البصرة. وشعبة الذي حدث عنه محمد بن جعفر وإن كان واسطيا فهو بصري أيضا، فكان واسطيا بصريا، فإنه انتقل من واسط إلى البصرة واستوطنها. يريد الإمام النووي أن ينبه بهذا على أن الإسناد كل رجاله من أهل البصرة، لما فيهم شعبة، وإن لم يكن مولده في البصرة إلا أنه سكن البصرة واستوطنها. وقد تكلمنا في دروس سابقة بالتفصيل على الحديث المسلسل وعلى أنواعه وعلى أوصافه. وفي الإسناد الأول فقال بشير بن كعب، وفي الإسناد الثاني وفينا بشير بن كعب. كلمة بشير حيثما وردت فهي بفتح الباء بشير، ولا يوجد عندنا بضم الباء إلا بشير بن كعب هذا وبشير بن يسار. وقد نبه علماء الرجال على هذا، ونبه عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المقدمة إن كنتم تذكرون، حينما كنا ندرس المقدمة ونتكلم على أهم الرجال الذين تتشابه أسماؤهم. وفي الإسناد الثاني أن أبا قتادة تحدث قال: كنا عند عمران بن حسين في رهط، قال: والرهط ما دون العشر من الرجال خاصة لا يكون فيهم امرأة، فإذا كانت فيهم امرأة ما يسمون رهطا، فالرهط ما دون العشر من الرجال خاصة لا تكون فيهم امرأة، وليس له واحد من اللفظ مثل الناس، ليس له واحد، وهو وهذا من هذا القبيل. والجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط، وهذه الجموع كلها سماعية لأنها من جموع التكسير، وجموع التكسير معظمها سماعي. وأما متن الحديث ففيه أن عمران بن حصين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة في الحديث الأول، وقال في الحديث الثاني إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أي الكتب المتقدمة إنا لنجد فيها أن منه وقارا ومنه سكينة، أي أن الحياء يؤدي إلى الوقار ويؤدي إلى السكينة. وإلى هنا لا يوجد في كلام بشير بن كعب ما يثير عمران بن حصين، ولكنه في الحديث الثاني ذكر شيئا آخر. قال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، أي أن الحياء قد يدفع صاحبه إلى الضعف. فلم يرضى عمران بن حصين هذا الكلام من بشير بن كعب، وقال أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، وتقول لي إنا نجد في كتب الحكمة إن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، هذا يتنافى مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، لأن الضعف ليس من الخير. فلو كان الحياء يؤدي إلى الضعف كما وجدت في كتب الحكمة لكان متناقضا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام رسول الله قد قال إن الحياء لا يأتي إلا بالخير فلا يجوز لك أن تعرض علينا ما وجدته في كتب الحكمة، لأن ما وجد في كتب الحكمة قطعا خاطئ. والذي قال هذا الكلام في كتب الحكمة فهم ما فهمه ذلك الصحابي الذي كان يعظ أخاه في الحياء في ظني أن كثرة الحياء قد توجب الإنسان إلى الضعف، وهنا في الحكمة قالوا إن الحياء قد يودي إلى الضعف، منه سكينة ووقار لله ومنه ضعف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، ما دام لا يأتي إلا بالخير ما يأتي بالضعف، لأن الضعف ليس من الفضائل التي يحث الإنسان عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على الحياء، إذن فلا يمكن أن يحثنا على شيء يؤدي إلى الضعف الذي نهينا عنه. ولذلك غضب عمران بن حصين فقال له في الحديث الأول أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك، ما لنا وللصحف بعد أن صح الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الإسناد الثاني زيادة بيان، أولا بين لنا أن الذي دعا عمران إلى الثورة ليس الكلام الذي قاله أن منه وقار ومنه سكينة، وإنما الذي دفعه لهذا ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعايض فيه؟ فرجع عمران رضي الله عنه وأعاد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد بشير بن كعب كلامه، فغضب غضبا شديدا عمران بن حصين وأخذ يتكلم على بشير، فقام الرهط الذين كانوا عند عمران بن حصين مع بشير بن كعب وقوله إنه أخطأ في هذا الكلام ولكنه ليس منافقا، إنه منا، يقول إنه منا، ما قال هذا الكلام نفاقا، ما قال هذا الكلام لأنه يريد أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، وإنما أراد أن ينقل لنا بعض ما وجد في الصحف. وربما هذا الكلام لا شك في أننا ما نقبل أن منه ضعف وخطأ، لكن هذا ما يؤدي إلى النفاق. وصاروا يقولون لعمران إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به، يعني أنه مؤمن ولم يصر منافقا بهذه الكلمة وما عرفنا عنه النفاق. وأبو نجيد هنا فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد هو عمران ابن حسين، وكني بابنه نجيد، ونجيد بضم النون وفتح الجيم. وأما الضعف ففيها الضعف والضعف وهما لغتان مشهورتان وقد وردتا في القرآن الكريم. وأما قوله حتى احمرتا عيناه فهكذا الرواية في صحيح مسلم في جميع الأصول، لم يوجد خلاف في هذه الصيغة. وهذه الصيغة الأولى في اللغة العربية أو الجاري على القواعد والقياس أن الفعل إذا ذكر وراءه فاعل ظاهر ما يقترن بضمير الفاعل، ما نقول قالوا الرجال، نقول قال الرجال، فقال فعل ماضي والرجال فاعل، فإذا ذكر الفاعل الظاهر ما يقترن بالفعل حرف يكون فاعلا. هذا هو المشهور والمعروف والجاري على قواعد اللغة. ولكن هل هذا الكلام الذي ورد هنا في صحيح مسلم خطأ أم له وجه من الصواب؟ قال هذا صواب ولكنه جار على لغة ضعيفة سماها علماء النحو لغة أكلوني البراغيث، لأنه نقل عن بعض العرب أنه قال أكلوني البراغيث، فذكر الفعل وقرنه بالواو مع أنه ذكر بعده الفاعل الذي هو البراغيث. وقد خرجه علماء النحو على وجوه متعددة، أشهر هذه الوجوه أن البراغيث فاعل وأن الواو حرف يدل على الجمع اقترن بالكلمة، وهكذا الكلام الوارد في صحيح مسلم. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، فالألف في احمرتا ليست فاعلا وإنما هي ألف تدل على التثنية والفاعل هو عيناه. هذا هو المشهور عند علماء النحو. وهناك قولان آخران. القول الأول أنهم قالوا بأن احمرتا احمر فعل ماضي والألف هنا فاعل وعيناه بدل من الفاعل. والاحتمال الثاني أن يكون عيناه مبتدأ مؤخر واحمرتا خبر مقدم، وهكذا نقول في أكلوني البراغيث. إما أن نقول المشهور الواو العلامة تدل على الجمع والبراغيث فاعل، هذا المشهور والأصح عند علماء النحو. وإما أن نقول الواو فاعل والبراغيث بدل منها، أو نقول البراغيث مبتدأ مؤخر وأكلوني خبر مقدم، جملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم. وقد وردت هذه اللغة في القرآن الكريم، قال الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا حسب القواعد. لو كنا في غير القرآن نقول وأسر النجوى الذين ظلموا، فيكون الذين ظلموا فاعل، الذين فاعل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة. لو كان في غير الحديث نحن أردنا أن نقول هذا الكلام بناء على قواعد اللغة نقول يتعاقب فيكم ملائكة، فهذه اللغة وردت في القرآن الكريم ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، وهنا الراوي ذكرها بهذه الصيغة. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه. إذن هذا الكلام صحيح على لغة هز شنوءة ولغة طي ولغة بني الحارث، هذه القبائل الثلاثة كانت تتكلم بهذه اللغة، فهي لغة صحيحة معروفة ولكنها ليست اللغة الشائعة المنتشرة. والصواب في مثل هذه الكلمة أن يذكر الفعل ولا يقترن به ضمير ما دام الفاعل قد ذكر وراء الفعل. قال الإمام النووي رحمه الله وروينا في سنن أبي داود واحمرت عيناه من غير ألف، وهذا جار على القواعد المشهورة عند علماء النحو. ففي روايات مسلم في جميع الأصول احمرتا عيناه، وفي غير مسلم احمرت عيناه، وكلاهما صحيح سليم، وإن كانت رواية مسلم يعني ليست الرواية الكثيرة المنتشرة المشهورة ولكنها صحيحة. أما إنكار يقول الإمام النووي وأما إنكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، ولذلك أنكر عليه. كيف تقول منه ضعف والنبي يقول كله خير، والضعف يتنافى مع الخيرية. وأما قول أصحاب بشير لعمران بن حصين إنه منا لا بأس به، معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة، وإن كان قد قال ما قال. يهجئون من ثورة عمران بن حصين على بشير بن كعب. والإسناد الثالث أو الحديث الثالث الذي ذكره مسلم بمعنى الحديثين السابقين، ولذلك لم يذكره وإنما ذكر له إسنادا آخر سوى الإسنادين السابقين. باب جامع أوصاف الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل آمنت بالله فاتقن. أولا كلمة حاء هنا ذكرناها أكثر من مرة في الدروس السابقة، المراد بها تحويل الإسناد، يريد أن ينتقل الإمام مسلم رحمه الله تعالى من إسناد إلى إسناد آخر، ولذلك يقول حاء إشارة إلى تحويل الإسناد، وقد شرحنا هذا شرحا مبسطا في الدروس السابقة. وأما معنى الحديث، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يتكلم الكلام اليسير وله المعاني الكثيرة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. قال: وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث إن شاء الله. قل آمنت بالله فاستقم على هذه العقيدة وعلى هذه الكلمة، لا تزغ عنها حتى تلقى الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، قال عبد الله بن عباس: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. فاستقم كما أمرت، أي طبق وافعل كل ما أمرك الله تعالى به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا: قد أسرع إليك الشيء يا رسول الله، فقال: شيبتني هود وأخواتها، أي سورة هود لما فيها من مثل هذه الآية. ولأن الإنسان، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد عصمه الله تعالى عن المعصية، ومع ذلك شق على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معه. فكيف يجب أن يكون حالنا نحن المسلمين وليس لنا عهد عند الله تعالى أن يعصمنا عن المعاصي؟ نحن من بني آدم الذين قال فيهم رسول الله: كل بني آدم خطاء. كيف يجب أن يكون حالنا مع الله تعالى وقد علمنا من أنفسنا أننا لسنا على الاستقامة المطلوبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعصمه من المعاصي كبيرها وصغيرها، وجعل له من الخصائص ما ليس لنبي ولا رسول، ومع ذلك شقت عليه هذه الآية. كيف يجب أن يكون حالنا نحن الذين بعدت الشقة بيننا وبين الإسلام؟ ما نقرأ مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات يجب علينا ألا نجعل همنا أن نتعلم فقط دون أن نعمل، فهذه ليست من أخلاق المسلمين. يجب علينا أن نجعل أكبر همنا أن نتعلم لنعمل بشرع الله تعالى. أما أن نقرأ هذه الآية وأن نقرأ هذا الكلام عن عبد الله بن عباس وأن هذه الآية كانت فيها مشقة كبيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسردها سردا تاريخيا ونتعجب كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليه مثل هذا الكلام، هذا ما يفيدنا شيئا نهائيا. يصير حالنا كحال المستشرقين، نسمع ولكننا لا نعي، بل يصير حالنا كحال اليهود، قالوا سمعنا وعصينا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من ذلك. حينما تقرؤون مثل هذا الكلام يجب عليكم أن تشعروا أنفسكم عظمته، وأن تشعروا أنفسكم شدته، وأن تقارنوا بين أحوالكم وأحوال الصحابة، بين أحوالكم وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في العبادة والعمل والعصمة والتكريم من الله، ومع ذلك شق عليه هذا الكلام. كيف يجب أن يكون حالنا؟ أما يجدر بنا أن يشق علينا مثل هذا الكلام وأن نتألم لواقعنا وأن ننظر إلى أنفسنا وقد بعدنا عن الاستقامة بعدا كبيرا؟ يجب علينا حينما نقرأ مثل هذا الكلام ألا نمر عليه مرور الكرام، نذهب إلى البيت ونقول والله اليوم قرأنا، إيش قرأنا؟ تقول والله قرأنا اليوم قول النبي عليه الصلاة والسلام، قل آمنت بالله فاتقن. ما يفيدنا هذا؟ الذي يفيدنا والذي يجب علينا أن يكون الغاية من اجتماعنا هنا، الغاية من دراستنا، أن نقرأ هذه الحديثة لنطبقها لكي نذهب إلى البيت ونبدأ فورا بتغيير حياتنا تغييرا جذريا، نحاول أن نستقيم على شرع الله تعالى كما أمرنا الله. أما أن نحفظ هذا الكلام، كل واحد منا سيحفظه الآن، يوم القيامة سيكون هذا حجة علينا لا حجة لنا. وأشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. أول ما تستعر بهم النار ثلاثة: مجاهد لم يجاهد في سبيل الله، ومتصدق لم يتصدق في سبيل الله، وعالم لم يتعلم من أجل أن يعمل. ولذلك يجب علينا حينما نقرأ مثل هذا ما نفرح، نقول والله نحن اليوم قرأنا المتن وقرأنا السند، وكما رأينا في الدرس الماضي نقول ما شاء الله ما أدق هذا السند وما أصعب هذا السند، وإنه كلام متشعب ومعقد، ونفرح بأننا حللنا. نعم نفرح لأننا تعلمنا، هذه فضيلة حسن الإسلام عليها، ولكن الفرح الأعظم حينما نجد أنفسنا نصل إلى متن الحديث، نسمع ونستوعب ونعزم على أن نطبقه في حياتنا ما أمكننا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيجب علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نكرهها على الاستقامة. النفوس تنفر من هذا، ولكن يجب علينا أن نجاهدها وأن نحملها على الاستقامة التي أمر بها الشرع. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر. المراد بالأكابر أي الناس الذين بلغوا درجات عالية في العبادة والطاعة، قال لأنها الخروج عن المعهودات. الاستقامة الخروج عن المعهودات، أن يفصل الإنسان نفسه عن شهواتها وعن أهوائها، أن يخرج من مألوف العادة ومألوف الشهوة ومألوف النفس إلى مرضات الله، إلى ما أمر الله به، أن يفعل ما كلف به. وفعل ما كلف به فيه مشقة على النفس، النفس تنفر من الطاعات وتدعو إلى الشهوات، فالخروج منها والاستقامة، وهذا شيء صعب كالطفل الصغير حينما تقطمه عن ثدي أمه. قال: لأن الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل كل شيء كما يجب أن يفعل، كما يجب أن يكون. هذه مرحلة ما يقوى عليها إلا أولو العزم من الرسل، ولكن يجب على الإنسان ما لا يدرك كله لا يترك جله، والميسور لا يسقط بالمعسور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ليس معنى ذلك كما نفهمه نحن اليوم، نسمع الأوامر نقول والله ما نستطيع، النبي يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ونحن لا نستطيع أن نقوم الليل، ولا نستطيع أن نصوم النهار، ولا نستطيع أن نتصدق، ولا نستطيع أن ننقطم عن النظر إلى التلفزيون، ولا نستطيع أن نجلس بدون فيديو، ولا ليس هكذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني أن الإنسان يبذل طاقته ويبذل وسعه ويجاهد نفسه ويقوم الليل حتى يتعب، فإذا تعب عند ذلك ينام. واحد يقوم ساعة وينام، واحد يقوم ساعتين وينام، واحد يقوم ثلاث ساعات وينام. هذا هو المعنى، أنني أعمل بما أمرت به، أعمل به، وبعد ذلك أعمل ما أستطيع. بعض الناس يستطيع أن يحمل 10 كيلو، بعض الناس يستطيع أن يحمل 100 كيلو، ما نكلف الذي يحمل 10 أن يحمل 100، ولكنني أكلف كل واحد من الحاضرين أن يحمل معه شيئا. فإذا قال والله ما بدي أحمل، ما بيصير ما تحمل، يجب عليك أن تحمل حتى تكون مشاركا لإخوانك في الحمل. وهكذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني يجب عليك أن تعمل. حينما تعجز فعلا ما عاد تستطيع، ما يكلفك الله تعالى فوق طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يجهر الإنسان على التلفزيون كل يوم إلى منتصف الليل وبعد ذلك يقول والله ما نستطيع نحن أن نستيقظ على صلاة الفجر، لكن مين قال لك تسهر الساعة 12 في الليل حتى ما تستيقظ على صلاة الفجر؟ مين قال لك هذا؟ قال الله قال لك تستيقظ على صلاة الفجر، ما قال لك تسهر على التلفزيون. يعني يا ريت يبرر تبرير معقول، التبرير كله تبرير باطل، ليس تبريرا معقولا أبدا نهائيا. واحد من الناس: هل صليت الفجر أنت اليوم؟ والله يوم أمس كنت سهران عند أحد الشباب نقرأ. لك القراءة هذه يجب عليها أن تعلمك كيف تستيقظ على صلاة الفجر. إذا كانت قراءتك للعلم الشرعي ستمنعك من صلاة الفجر، إيش الفائدة من هذه القراءة؟ يعني ما زادتك من الله تعالى إلا بعدا، لا خير في هذه القراءة. لك لا تقرأ وصلي فجر في المسجد، نحن ما من كل هالكلام، قل اقرأ وصلي. أما إذا كانت القراءة ستمنعك عن الصلاة، لا، الصلاة في المسجد أولى من قراءتك هذه. نحن ما نتعلم العلم لكي نجعله ذريعة إلى تبرير شهواتنا وأهوائنا. الناس اليوم صاروا يفهموا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهما شهوانيا ليس فهما إيمانيا، لا نهائيا. معظم الناس قيام الليل يوم صار أسطورة، حديث هذا مسألة من المسائل التاريخية، صيام النهار مسألة من المسائل التاريخية. الصدقة، التصدق يا جماعة، الصدقة، لو أننا درسنا سيرة السلف الصالح وعرفنا كيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتصدقون لوجدنا أنفسنا اليوم أننا أمة، فأننا لا نمت إلى ما كانوا يعتقدون بصلة نهائيا. نفهم اليوم الشرع خلاف ما فهموه، نفهمه كما قلت فهما شهوانيا، فهما بمنطق النفس وبمنطق الهوى. فنحن يجب علينا أن نكره أنفسنا على العمل، عمل الطاعة. فإذا تعبنا عند ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيجب علينا أن نحفظ هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، طيب حفظنا وسمعنا، أما يجب علينا أن تكون لنا برسول الله أسوة حسنة؟ ومع ذلك النبي ما قال قوموا الليل حتى تتورم أقدامكم، لكن إنسان في أن يقوم كل يوم من الليل ولو ركعتين حتى يكتبه الله في ديوان القائمين، حتى يقال إن فلانا قام من الليل ولا يزال يجاهد نفسه حتى يستطيع أن يقوم جزءا من الليل أو معظم الليل أو نصف الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نحن نقرأ القرآن، لماذا نقرأه؟ هل لنتغنى به؟ هل لنترنم بكلماته؟ أم أنزله الله إلينا حتى يعلمنا كيف يجب علينا أن نقيم حياتنا؟ الواقع الذي نعيش فيه نحن اليوم أننا نقرأ القرآن لا لكي نطبقه، وإلا فواقعنا يتناقض مع ما نقرأه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اليوم وأنا أقرأ هذا الحديث، يعني قراءتنا صارت في الحديث قراءة جافة، قراءة جافة. صحابي جاء يسأل رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال له قل آمنت بالله فاستقم. إيش الصحابي عمل؟ حفظ هذه المسألة وراح نام؟ هل هكذا عمل الصحابي؟ ما أعتقد هذا. سمع هذا الكلام وذهب ليطبق شرع الله فيما يطيق، هذا قدر استطاعته. وهكذا يجب علينا أن نقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني، وإلا فسيكون علمنا يوم القيامة حجة علينا وليس حجة لنا. والقرآن يوم القيامة يكون حجة للإنسان أو يكون حجة عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هكذا ذكر الإمام مالك هذا الحديث بلاغا. وقال الإمام الواسطي الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن هي الاستقامة. وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه زيادة. قلت يا رسول الله ما أخوف ما أخاف علي؟ إيش أكثر شيء يخشى منه على الإنسان؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، أي اللسان. وهل يكب الناس على أنوفهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ لسان الإنسان هو من أكبر العوامل التي تدفعه إلى الوقوع في سخط الله تعالى، عن طريق الغيبة وعن طريق النميمة وعن طريق الخوض في الباطل، وحتى الكفر غالبا ما يكون باللسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له أخوف ما يخاف منه على الإنسان هو اللسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين فكيه وفخذيه ضمنت له الجنة. ومن أوصاف الإنسان المؤمن أنه لا يلغو في كلامه ولا يرفض ولا يفسق ولا يستعمل هذه الجارحة إلا في طاعة الله تعالى. وفي هذا الحديث نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسائل قل آمنت بالله فاستقم. وسيأتي معنا في أحاديث أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب القادم وراء هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة حينما سأله أن يوصيه لا تغضب، وقال لبعض الصحابة حينما سأله عن أفضل الأعمال قالوا أطعم الطعام واقرأ السلام، وسأل بعض الصحابة رسول الله عن أفضل الأعمال فقال له بر والديك. فنجد أن الجواب يختلف من سائل إلى سائل آخر. هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناقض في أجوبته أو كان يتردد فيها؟ الجواب لا، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل إنسان ما يناسبه بناء على حالته النفسية، بناء على عزيمته وقوته وقدرته، بناء على أحواله. واحد من الناس عنده جميع الخصال كاملة إلا خصلة واحدة وهي بر الوالدين، فكان يأمره أن يبر والديه. إنسان آخر جميع الخصال عنده كانت كاملة إلا أنه سريع الغضب، فكان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. إنسان عنده عزيمة على نفسه يستطيع أن يجاهدها ويستطيع أن يجالدها ويستطيع أن يقهرها وهو متمكن منها، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله فاتقن. فجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف من إنسان لإنسان آخر باختلاف حال الإنسان وباختلاف طبيعته وباختلاف مكانته في الإسلام والإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.